كان إذا لها من يأتي من مجلس النواب في إلغاء هذه الاتفاقية. وبالتالي هي اتفاقية مشكوك فيها ليس بالنسبة إلى الخارج الليبي ولكن داخل الليبي أيضا.
نعم، هذه الخشية المصرية واليونانية ومن قبل قبرص دكتور علي أبو الخير من الاتفاق التركي الليبي، هل سيكون للقضية تبعات عسكرية من قبيل تطور العلاقة إلى اتفاقيات عسكرية ثنائية مثلا؟
لا أعتقد طرف الحرب كان في الأول وفي النهاية تسمح تحت المشكلة عندما قامت القوات التركية بالتقدم نحو سرت. وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال ان سرت خط احمر، تجاوز سرت يبقى دخول في العمق المصري وسنضرب. بالتالي الجانب الليبي راى ان الموضوع لا يستحق او لا يستاهل عمليه مواجهه عسكريه، لكن الحاصل حيظل ليس هناك مواجهه عسكريه ولكن يظل هناك توتر قائم بين جبهات الفرقاء الليبيين.
نعم.
لكن عملية تدخل عسكري بينما بينهم هذا أمر أعتقد أنه خف كثيرا بعد المعارك التي حدثت في طرابلس وانتصار حفتر ثم هزيمة حفتر مرة.
نعم، هل أن لمصر واليونان وقبرص حصص في الطاقة التي تسعى ليبيا وتركيا استخراجها؟
لا، هو الاتفاق المصري القبرصي اليوناني اتفاق على مناطق الغاز تحديد الحدود البحرية، وبعد تحديد الحدود مباشرة تم التنخيض عن النفط في مصر وزهرة حقل زهر وأنتج بالفعل ويصدر لكن لم يقترب من النفط الليبي، ولكن أيضا في نفس الوقت لا يجب على النفط الليبي أيضا إذا كان هناك غاز يعوض جزء من الغاز الروسي ممكن. ولكن أعطيك معلومة أن عندما وقعت مصر وقبرص وتركيا وقبرص واليونان على الاتفاقية مصر تركت مجال ضيق لتركيا في الأول والآخر. تركيا دولة شقيقة.
نعم.
وهذا ما قال عنه الجانب التركي، نحن نحيي مصر في هذه الأمور. فإذا كان هذا الأمر يمنع أي حرب ونادى الله أن يجتمع الفرقاء الليبيون على كلمة حرب واحد يعني.
نعم. في الشأن الداخلي الليبي، يعني لماذا لم تتحرك حكومة بشاغة وتعلن عن موقفها على غرار البرلمان الليبي؟
والله يا سيد الكريم في ليبيا يكاد المرء يحتار. بشاغة كان مع سليم، ثم الاثنين ضد حصر، ثم حصر انتصر، ثم حصر انهزم، ثم حصر حاليا ليس له وجود. بشاغة ماذا يفعل مع هذا الاتفاق؟ اتفاق يلاقي عندما يعترض البرلمان الليبي، والمشكلة انهم يقولون برلمان الشرق وكأنه ليس برلمان ليبي ككل الدولة. اعتقد هيظل هناك توتر موجود حتى تنتهي عملية الانتخابات. المفروض كان تجرى انتخابات منذ عام، تجرى انتخابات على فترة، ونسأل الله العافية وأن يأتي من يحل المشاكل.
لصالح من هذا التوتر دكتور إن بقي هذا التوتر يعني إلى حاله؟
والله
من المستفيد؟
ليس لصالح الدبيب ولا حفظة ولا طرابلس ولا بنغازي ولا سرت، كلهم في جمع شرق. نحن نريد أن يكون هناك تعاون بين الشركاء الليبيين ويكون البرلمان له صوت وله كلمة وله رأي.
نعم.
وإلا فقد مشروعيته. لكن في البداية الاتفاق التركي يظل محور شك ممكن يهزم في أي وقت من الأوقات.
نعم. لأتساءل عن موقف الاتحاد الأوروبي من هذا التقارب، كيف سيكون موقف الاتحاد الأوروبي دكتور؟
والله هو بالنسبة لتركيا بالذات، أن تركيا موقفها غامض بالنسبة للأزمة الأوكرانية الروسية. وهناك هو يريد إرضاء الجانب الأمريكي، في نفس الوقت يريد عدم غضب الرئيس بوتين.
نعم.
هناك نقص في الغاز يقال إن مصر تصدر غاز وليبيا تصدر غاز ونفط، ولكن اتضح أن الغاز المصري لا يكفي 5% مما تحتاجه أوروبا يعوض 500 مليار متر مكعب التي كان يصدرها الجانب الروسي.
نعم.
أيضا بالنسبة للجانب الليبي هناك كمية ولكنها أيضا نفر. لكن في النهاية الجانب الأوروبي يريد أن يستغل حتى في أضعف الإمكانيات بحيث يمكن تعويض ولو 10-15% من النفط من الغاز الروسي، وبالتالي يمكن على الأقل مواجهته في خلال الشتاء القادم.
نعم. تركيا طلبت من حكومة الدبيبة مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الشأن، ماذا سيكون موقف الأخيرة الأمم المتحدة؟ هل سترفض هذه الاتفاقيات؟
أعتقد أن ترفض مجلس لو جاب إلى مجلس الأمن ممكن يستخدم النقد من قبل فرنسا أو بريطانيا، ويقع لو الجمعية العامة المتحدة قرارتها غير ملزمة لا على جانب تركيا ولا على جانب الليبي ولا على جانب المصري. أعتقد أن الاتفاقية تظل اتفاقية مشكوك في صلاحيتها حتى يعتمد البرلمان الليبي أهم من الأمم المتحدة والجانب.
نعم. كيف تنظر إلى الوضع الليبي دكتور علي أبو الخير؟ يعني إلى أين ستؤول الأمور في هذا البلد؟ لا زالت الفوضى، لا زالت عدم وجود الحكومة، الأطراف المختلفة والتدخلات المختلفة في هذا البلد تنهكه من كل الأطراف.
طبعا ما هو يعني بالنسبة لليبيا دولة متراميه الأطراف، دولة كبيرة عدد سكان قليل متركزين في بعض المدن وبعض المناطق، كل هذه الأمور تجعل الغير أو غير الليبيين تطمحون له تطمحون أو يطمحون فيه. لكن في النهاية الفرقاء الليبيين إذا توحدت رؤاهم يمكن الحفاظ على جزء من الهيبة أو جزء من وحدة الديمقراطية الليبية حتى لا تقع طريقة التقسيم كما كان مخوفا منذ سقوط العقد القديم.
هل مسألة التقسيم واردة في الاحتمالات الموجودة؟
لا أعتقد أن التقسيم ابتعد، المخاوف التقسيم ابتعدت بعد توازن القوى بين حفتر وبين الغرب. لا أعتقد أن هناك سيناريو تقسيم، خاصة أن مصر بالذات تمنع هذا التقسيم وتونس تمنع هذا التقسيم وكذا تمنع هذا التقسيم، الدول الملاصقة لليبيا، وبالتالي في النهاية هم سيجدون أنفسهم مرغمين على الجلوس معا والحوار وتوقيع الاتفاقات المجيئة لليبيا وليس غيره.
والأطراف الفاعلة حاليا في ليبيا من الدول الأوروبية، أي الأطراف تكون فاعلة أكثر؟
فرنسا طبعا،
فرنسا
الدور الأكبر لها، هي التي قتلت القذافي أو تعارف تهامت بشكل كبير في قتل القذافي، وهي التي تمول الجماعات في طرابلس، وهي التي اشتركت مع تركيا في غزو السرب، أمور كثيرة جدا تهم فرنسا، خاصة إذا رأينا أن فرنسا تعاني من الجانب الأمريكي فتريد أن تحفظ لنفسها ولشعبها جزء ولو بسيط من النفط أو
نعم.
من الغاز.
نعم. وفي سؤالي الأخير، كيف سيكون الدورة الأمريكية في ليبيا دكتور؟
الدورة ممكن موجود في ليبيا منذ البداية، ويمثله ممكن فرنسا، ممكن تمثله كتلة سفير أمريكي في ليبيا قدمت وما قلنا قدمنا تحيات، ولكن أعتقد لو الجانب الأمريكي تدخل بكثافة وبقدرة أعتقد تعود الحرب اللي هي مرة أخرى، أن الجانب الأمريكي عندما يتدخل لا يتدخل لصالح فريق دون فريق، يشعل الحرب ثم يطلب منه مستهداء ويطلب منه الحوار ويطلب منه الوساطة، كل أمور التي نعرفها جميعا.
نعم. حياكم الله الدكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز الفارابي للبحوث، كنتم معنا في هذا اللقاء، أشكركم جزيل الشكر دكتور، بارك الله بكم،
يحفظكم الله،
حياكم الله، شكرا جزيلا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران مرة أخرى نحييكم المستمعين الكرام، وهذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث توقفنا بإزاء ليبيا في هذا العنوان وفي هذا البرنامج، وتطرقنا وتحدثنا عن تقارب حكومة الدبيبة وتركيا. وضيفنا في هذا البرنامج الدكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة، تطرق إلينا حول هذه الاتفاقية التي حصلت مؤخرا، ليست المرة الأولى التي يحدث هذا التقارب بين ليبيا وتركيا، مسألة تحديد الحدود البحرية، لربما هي عملية مواجهة لما حصل مع مصر وقبرص واليونان. وهذه الحدود البحرية المشتركة كانت محط للحوار وكذلك الخلافات المختلفة على مر التاريخ، يعني بين ليبيا وتركيا، حتى في زمن خليفة حفتر أيضا طرحت هذه المسألة وهذه المشكلة وتم الحديث عنها، وبعض الاتفاقيات أيضا جاءت في هذا الجانب. ولكن المسألة هي التي ستؤدي إلى فراغ سياسي واستراتيجي من الناحية التنفيذية والتشريعية إن لم توجد هذه الاتفاقيات، أو إن لم يوجد تقارب بين هذه الدول فيما يخص بما يحصل في المنطقة، فيما يخص بالانجرار إلى التبعات العسكرية، فيما يخص بخشية مصر واليونان وقبرص من الاتفاق التركي الليبي. رأى الدكتور علي أبو الخير أنه لا يستحق الأمر مواجهات عسكرية، سيبقى طي الملفات السياسية والدبلوماسية، بعملية التدخل العسكرية كرأها أنها بعيدة تكون في هذا الأمر. وبما أن الدول الأوروبية مقبلة على شتاء قارس وبرد فيها ونقص شديد في تأمين احتياجاتها من الطاقة في شتاء هذا العام أو المقبلين عليه، فإذا سيكون للدول الأوروبية وتحديدا مصر التي هي حقيقة تمثل الدور الأكبر في ليبيا من بين الدول الأوروبية، هي التي تمول الجماعات في طرابلس، سيكون لها أمور كثيرة ودور كثير في هذا الأمر، إلى جانب التنافس الذي يوجد حقيقة في هذا الأمر بين الدول الأوروبية. الولايات المتحدة الأمريكية لازالت طبعا هي شريكة مع هذه الدول الأوروبية، ولكن لم تتدخل في الأمور بشكل مباشر كما رأى الدكتور علي أبو الخير، وإذا تدخل الجانب الأمريكي فسيكون هناك حرب أهلية، وشعلة الحرب تكون في هذه الدولة مع شديد الأسف نقولها متقدة. ولكن رأى بعيدا الدكتور علي أبو الخير أننا نشاهد تقسيم لليبيا، لأن الفرقاء في ليبيا سيجتمعون أكيدا على هذا الأمر، ومصر أيضا تمنع التقسيم، والدول المنافسة أيضا التي تكون موجودة في هذا الإطار ستمنع هذا الأمر. سيجدون أنفسهم كل الأطراف مرغمين على الحوار فيما يخص بالملفات المختلفة، وحتى الأمم المتحدة التي ستأخذ الموقف في هذا الإطار وترفض أي تقسيم يكون لليبيا هذه الدولة الكبيرة والعريقة. أنا أشكر جزيل الشكر المستمعين الأكارم، وأشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أحيي كادر إذاعة طهران العربية وكادر برنامج صدى المغرب العربية، شكرا لطرح هذه الأمور. ما يجري في ليبيا هو وجود ذئاب كلها تريد أن تأخذ حصتها من هذا البلد، البلد الغني بأمواله وبطاقاته وبثرواته، فهذه الدول لها مصالح في حضورها وفي أي اتفاقية توقعها مع الأطراف المختلفة، الفرقاء كما يقال في ليبيا، وكل من يريد أن يأخذ حصته من هذا البلد. ومع شديد الأسف أن الدول الأوروبية هي التي تعاني من نقص شديد في الطاقة، فهي تبحث عن تأمين هذه الطاقة البديلة التي كانت تأتي من روسيا ولكنها اليوم منقطعة عليها، تأتي بإيجاد البديل من هذه الدول التي لا توجد فيها حكومات قوية. شكرا جزيلا لك يا أبا محمد، وأنت كتبت إلينا من العاصمة طهران على هذه المساهمة والمشاركة، وإلى مشاركة أخرى أبو مرتضى أيضا مشكور على إرسال الرسالة المكتوبة التي كتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله. الشعب الليبي مغلوب على أمره، الخروج من هذه الأزمة فقط بيد الشعب الليبي والقرار سيكون بيده، أما الأطراف المختلفة التي تتدخل فهي تبحث عن مصالحها ولا مصلحة للشعب الليبي في هذه التدخلات. فرنسا معروف عنها أنها دولة استعمارية كبيرة وتريد أن تنهب هذه الدول وخاصة ليبيا التي توجد فيها موارد كبيرة وكثيرة للطاقة، للنفط وكذلك للغاز. ما يتم الحديث عنه في اتفاقيات تركية ليبية، تركيا أيضا تريد إثبات نفسها في أن تكون لاعب فاعل في المنطقة هذه، فهي تقوم بهذه الأمور حتى لا تخسر دورها في هذا الجانب، لربما هي تكون منافسة لبعض الدول الأوروبية وللضغط على الدول الأوروبية في قبولها في الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا أخي الكريم والفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، وبارك الله بك على إرسال هذه الرسالة. إذن على مرفأ الختام مستمعينا مستمعاتنا، أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. أنا أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت سياوة شعلي، شارك في التمثيل
خالد غلامي،
أمير فوزي،
بلال البحراني،
وعلي حيدر.
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. كان الناس في الجاهلية يعيشون وضعا مؤسفا للغاية من الناحية الفكرية والعقائدية وفي شؤونهم الفردية والاجتماعية، فقد كان القتل والسلب والسرقة من الصفات المذمومة السائدة آنذاك، حتى صار الناس يتطلعون إلى منقذ ينقذهم مما هم فيه.
أغنامي، هيهات هيهات، لن أدعه يفعل ما يريد، سأقاتله بسيفي هذا.
أيها الراعي، اغمد سيفك، فما جئتك لقتلك ولا لسرقة أغنامك، فلا تخف.
فماذا تريد مني إذن؟
جئتك لترشدني إلى الجهة التي سلكتها امرأة تحمل وريدا حديث الولادة.
أرشدك إليها حتى تخبرني عما تريد فعله.
إنها امرأتي، وما شأنك أنت؟
اسمع، إنها في حماي
وعار علي أن أسلمها لمن يريد قتل والدها.
ها؟ ومن أين علمت أني أريد قتل والدها؟
هي التي قالت لي ذلك.
ماذا قالت لك؟
قالت لقد ولدت بنتا وأخشى عليها من أن تدفن، وطلبت مني أن أحمي ابنتها الوحيدة.
وهل تظنني مجنونا لأقتل ابنتي؟
إذن ما سبب خوف امرأتك؟ ها؟
منشأ خوفها لكثرة ما تسمعه من وعد البنات، وظنت أني على شاكلة أولئك القتلة.
أحقا ما تقول؟
وما يمنعني من قول الصدق؟
أتقسم لي بأنك صادق؟
أقسم لك باللات والعزى وهبل لأني صادق فيما أقول.
حسنا، تعال معي فزوجتك في بيتي.
هيا.
وصل هذا الفارس إلى بيت الراعي، وما إن وقع بصره على زوجته حتى انقض عليها بسيفه وقتلها، ثم أخذ ابنتها ودفنها وهي حية. وهذه صورة مصغرة لحالة الفوضى قبل بزوغ نور الرسالة المحمدية، فكانوا يعدون القتل وسفك الدماء شجاعة وبطولة، وكان السطو والإغارة الوحشية والعدوان والتجاوز والظلم بعضا من مفاخرهم، وكانت غيرتهم المفرطة هي في دفن بناتهم البريئات وهن على قيد الحياة، كما يحدثنا القرآن الكريم عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
حزينا يا أبتاه.
إيه، وكيف لا أحزن يا بني وأنا أرى القتل والغدر والنهب وقطيعة الرحم وسفك الدماء وشرب الخمر والأصنام في كل مكان منصوبة، والآثام في الناس منصوبة.
الأوثان ديننا ودين آبائنا، ولا مفر من عبادتها يا أبتاه.
لا 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 يا بني، لا، كفى ضياعا، كفى خرافات وأساطير، كفى جهلا وظلما ولا مبالاة، كفى.
يبدو لي أنك تضمر شيئا يا أبتاه.
نعم يا بني، لقد وجدت في كتب الأنبياء ما يبشر بقدوم نبي جديد يقيم العدل وينشر الرحمة ويدعو الخير والصلاح.
كيف عرفت ذلك؟
هذا ما حدثني به الراهب يا بني.
الراهب؟
نعم نعم الراهب. نعم، فلنذهب إليه هذه الليلة ليطلعنا على المزيد من البشارات.
حسنا حسنا، سنذهب.
Thank you.
أسعدت صباحا أيها الراهب.
أسعدت صباحا أيها الراهب.
أسعد صباحكما، واعلم أني لست راهبا، فأنا من علماء اليهود وليس النصارى.
لقد التبس الأمر علينا. أمس أيها الراهب حدثني أحد علماء النصارى.
بماذا حدثك؟
حدثني عن البشارة بنبي يأتي بعد المسيح ابن مريم.
وماذا قال لك؟
قال لي إن عيسى المسيح بعث لإعداد الطريق لبعثة خاتم الأنبياء والرسل.
وهل أعلمك باسم هذا النبي الذي سيأتي من بعد عيسى بن مريم؟
نعم أيها الراهب، قال إن اسمه أحمد.
وهل هناك تعجب من ذلك؟
وكيف لا نعجب؟
الحق معكما، فإنكما لم تطلعا على ما جاء في توراتنا.
ماذا جاء في كتبكم؟ حدثنا بحق السماء.
إن اسم أحمد ومحمد قد تكرر في توراتنا، وهذه الكتب التي أمامي تبشر بقدوم هذا النبي، وهذا سفر التكوين يقول فيه الرب للنبي إبراهيم في لشماعيل شمعة بخا.
عذرا أيها الراهب، نحن لا نفهم العبرية.
حسنا، سأوضح لك المعنى بلغتكم. إن الرب قد استجاب دعوة إبراهيم في إسماعيل بقوله: وإسماعيل أباركه وأثمره وأكثره جدا جدا، وإثني عشر إماما يلد وأجعله أمة كبيرة.
طيب أيها الراهب، أين الإشارة إلى اسم النبي الذي بشر به موسى؟
النص العبري يشير إلى اسم محمد في كلمة بمؤد مؤد، وبكلمات أخرى كثيرة كالمنحمنة وتعني بالسريانية محمد.
طيب أيها الراهب، هل ترى أن ظهور هذا النبي سيكون قريبا؟
قريبا جدا جدا، نحن بانتظاره، وما جئنا إلى يثرب إلا من أجله.
عسى أن يظهر ويخلصنا من هذا
الموضع. ترى متى سيظهر؟
حضرة المستمعين، لم يكتف الأنبياء السابقون عليهم السلام بذكر الأوصاف العامة للنبي المبشر به، بل ذكروا أيضا العلائم التي يستطيع المبشرون من خلالها معرفته بشكل دقيق، مثل محل ولادته ومحل هجرته وخصائص زمن بعثته وعلائم جسمية خاصة وخصائص يتفرد بها في سلوكه وشريعته. ولهذا قال القرآن الكريم عن بني إسرائيل بأنهم كانوا يعرفون رسول الإسلام المبشر به في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. قال جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. كان عبد المطلب أكثر زعماء قريش هيبة ووقارا في نفوس قومه، فقد عرف بالعفة والصلاح والشجاعة والجود وحسن الخلق.
انهضوا انهضوا اجلالا لسيد البطحان، انهضوا.
وكيف لا ننهض وقد قدم الينا زعيم المكيين بلا منازع؟
يا لهيبته، لقد اسر عبد المطلب قلوب الناس جميعا.
وكيف لا ياسر قلوبنا وقد حمل من خصال الاخلاق افضلها؟
اليس هو الذي حفر بئر زمزم وسقى المكيين الحجيج من مائها؟ ولم يستأثر به على أحد.
مرحى مرحى بزعيم مكة، مرحى بليثها وسيدها.
مرحى بكم، طاب صباحكم يا أبنائي وأعزائي.
أهلا بك أهلا بك، طاب صباحك.
أهلا بك، طاب صباحك.
أهلا ومرحبا.
والسعدة أوقاتك.
لو أعرف من أين اكتسب عبد المطلب كل هذا الاحترام والتقدير والرفعة والهيبة.
اعلم يا عزيزي، لقد اكتسبت كل ذلك بطاعتي لرب إبراهيم حنيفا متبعا لشريعة أبي إبراهيم، إذ لم يكن من المشركين.
وكيف علمت ما خطر على قلبي؟
علم بذلك.
كيف علم؟
نعم، لقد كان عبد المطلب على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فلم يلوث قلبه بالسجود لوثن، فنول الله قلبه وتهيأت له من مقومات الزعامة ما لم تتهيأ لغيره حتى من الهاشميين. وفي عام 570 للميلاد تعرضت مكة لغزو وحشي بقيادة أبرهة الحبشي ملك الحبشة، وكان القصد من هذا الغزو هدم الكعبة. فدب الذعر والخوف بين المكيين، واعتصموا بالجبال وبطون الأودية خوفا على أنفسهم وأموالهم، ولكن عبد المطلب بقي معتصما ببيت الله عز وجل.
فروا إلى أعالي الجبال، لقد غزانا عبرهة بجيشه الجبار. فروا، إنهم لا يرحمون أحدا. فروا إلى الوديان والجبال، وإلا جاءوا على آخركم.
أين فاضل يا زعيم مكة؟ ألا تخشى على نفسك أنهم سيبطشون بك؟ اهرب من شرهم يا عبد المطلب، اهرب بهذا الاتجاه. هيا
هيا.
أنا ماض إلى الكعبة لا إذن ببيت الله العتيق، وأني واثق أن الله لا يتخلى عمن لاذ واعتصم به. أنا ذاهب للدعاء وطلب العون من الله.
دع هذا الكلام عنك يا رجل، وانجو بنفسك بالفرار من جيش إبرهة. ألا ترى أنهم كالوحوش الكاسرة لا يرحمون أحدا؟
ليس كمثل الله عاصم ولا كمثل الله راحم، هو المغيث وهو المجير وهو القوي وهو القدير، وليس لي ملجأ سواه.
تعلق عبد المطلب بأستار الكعبة مستجيرا بالله، مستغيثا به سبحانه، رافعا بصره إلى السماء مناديا:
إلهي، لا إله غيرك، لا معبود سواك، لا هم أن المرأة يمنع حله، فامنع حلالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك.
يا أهل مكة، يا أهل مكة، لا تبتعدوا كثيرا، فإني أرى أمرا عجيبا.
ماذا ترى؟
ماذا ترى؟
انظروا، أرى اندحار جيش إبرهة.
ماذا؟
نعم
نعم نعم، إنهم يتساقطون أرضا هلكا.
يا للعجب، يا للعجب، كيف يتساقط الغزاة وليس هناك أحد يقاتلهم؟ إني لا أصدق ما أرى.
انظروا إلى السماء، انظروا إلى السماء، انظروا، إنها طيور صغيرة تحمل أحجارا صغيرة بمناقبها وتقذفها على رؤوس جيش إبرهة الحرس.
ما تقول؟
هذا أثر دعاء عبد المطلب، لقد استجاب رب عبد المطلب لدعاء زعيم مكة.
الآن علمت حقا أن رب عبد المطلب أولى بالعبادة والطاعة من هذه الأوثان التي لا تستطيع أن تدفع الضير عن نفسها. والآن عرفت السر في هذه الهيبة والرفعة التي يتمتع بها عبد المطلب.
حضرات المستمعين، لقد كان لدعاء عبد المطلب استجابة واضحة سريعة، فقد رد الله سبحانه الذين كفروا بكيدهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وحكى الله قصتهم في كتابه الكريم في السورة المعروفة بسورة الفيل، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. وفي عام الفيل ولد منقذ البشرية وهادي البرية، النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
وجب الشكر علينا ما دعا بالله دا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في في العشرين من شهر مهر، وحسب التاريخ الهجري الشمسي الإيراني، يقام في إيران الاحتفال بالذكرى السنوية للشاعر والأديب الإيراني الكبير الخواجة شمس الدين محمد حافظ الشيرازي. وقد ولد الخواجة شمس الدين في مدينة شيراز بجنوب إيران في حدود عام 1348 ميلادي، وتوفي عام 1413 ميلادي. وكان من كبار مفسري القرآن الكريم وكبار أساتذة الحكمة والأدب، إذ كان متضلعا في الأدب العربي، وقد لقب بحافظ بسبب حفظه للقرآن الكريم، وكان من كبار قراء القرآن في عصره. ونظم حافظ أشعارا خالدة تعتبر من روائع الشعر الفارسي، إذ دون أشعاره بالاستلهام من التعاليم الإسلامية والمفاهيم القرآنية. وقد أشار سماحة القائد الخامنئي إلى حافظ الشيرازي في احتفال الذكرى السنوية 1600 لهذا الشاعر بأن ذكرى حافظ تعتبر ذكرى الثقافة الإسلامية والإيرانية والفكر الإسلامي النقي، ووصفه بأنه من ألمع النجوم في سماء الثقافة والأدب الإيراني الغني. وقد كتبت إلى اليوم الكثير من المقالات والأبحاث بشأن أشعار حافظ الشيرازي، وتم ترجمة ديوانه إلى الكثير من اللغات. في 15 من ربيع الأول عام 1294 للهجرة، ولد في طهران المحقق والمؤرخ المعاصر محمد القزويني. فبعد إتمامه للدراسة الابتدائية، اهتم القزويني بدراسة الأدب والنحو، وقد تتلمذ على يد والده، ثم سافر إلى بعض الدول الأوروبية للاطلاع على المخطوطات حول الأدب الفارسي في المتاحف الأوروبية. ومن أهم مؤلفات المحقق القزويني التاريخ والحياة في عصر الشعر الإيراني حافظ الشيرازي، وهامش على مقالات العروضي الأربع. وأخيرا توفي المحقق محمد القزويني عام 1369 للهجرة، ودفن في مدينة الري بجنوب طهران. وأخيرا وفي 20 من شهر مهر عام 1192 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1813 ميلادي، تم التوقيع على معاهدة جولستان بين إيران وروسيا القيصرية بوساطة الميرزا أبي الحسن خان الإيلتشي، أحد نواب المجلس الوطني الإيراني والسفير البريطاني في إيران السير غوروزلي. وتضمنت المعاهدة 11 مادة بالإضافة إلى المقدمة. وجاءت المعاهدة نتيجة الحرب بين إيران وروسيا القيصرية، والتي انتهت بانتصار القوات الروسية بسبب ضعف ملوك السلالة القاجرية التي كانت تحكم إيران وعدم كفاءتهم وعمالتهم للمستعمرين. وطبقا للمعاهدة، أرغمت إيران على التنازل عن مناطق شاسعة بشمال غرب البلاد كمنطقة غانجا وشيروان وباكو وداغستان وجورجيا إلى بحر الخزر لصالح روسيا. وبالمقابل تعهدت روسيا بالاعتراف بعباس ميرزا وليا للعهد في إيران والتعامل معها. وبعد إبرام معاهدة جولستان بثلاثة عشر عاما، شنت القوات الروسية القيصرية هجوما آخر عام 1241 على الأراضي الإيرانية، واحتلت مناطق أخرى من إيران، وانتهت تلك الحروب بإبرام معاهدة تركمانشاي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مع ربي هو الله بارئ الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد وأنا يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفد وليس لمخلوق من الدهر جده ومن ذا على مر الحوادث يخلد وتفنى ولا يبقى سوى الواحد الذي يميت ويحيي دائبا ليس يهمد ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أي حين منك هذا التصدد عن الحق كالأعمى المميط عن الهوى وليس يرد الحق إلا مفند فأي فتى قلبي رأيت مخلدا له في القديم الدهر ما يتودد فكن خائفا للموت والبعث بعده فكن خائفا للموت والبعث بعده ولا تك ممن غره اليوم أو غد. في الفضائل والحكم. من خطبة قس بن ساعدة. أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا سمعتم فانتفعوا من عاش مات ومن مات فات انظروا واذكروا ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تسخر وجبال مرسات وأرض مدحات وأنهار مرجات إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا أين الآباء والأجداد أين الفراعنة والشداد أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وغره المال والولد أين من طغى وبغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم الأعلى من نوادر العميان مستمعينا الكرام برز العديد من مكفوفي البصر بين شعرائنا الأفذاذ من الذين أتحفوا التراث الأدبي بالبليغ الرائع من هؤلاء بشار بن برد الشاعر الشهير ولد وهو أعمى قال الشعر وأكثر فيه ومن طريف شعره قوله إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصاحة حازمي ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي رأفة للقوادم شاعر آخر يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساء